ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام المصنف ابو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجنائز باب في ستر الميت عند غسله قال حدثنا النفيلي هو محمد بن عبد الله النفيلي من ثقات شيوخ ابي داود رحمه الله قال حدثنا محمد بن سلمة وهو الحراني قال حدثنا عن محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة صدوق حديثه حسن قال حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله ابن الزبير وهو أيضا من الثقات عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. هذا الحديث لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه كيف كانوا يجردون موتاهم غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسلوه هل كانوا يجردونهم تجريدا كاملا؟ لا، ليس المقصود تجريد بمعنى حتى السوأتين، إنما المقصود منه القميص الذي فوق الصدر وفوق الظهر وكذلك ما تحت السرة إلى الساق وغيره، كانوا يجردون والباقي قطعا لا يجرد ولا يجوز تجريده، وهذا من باب ستر الميت. فإذا كان يجردون موتاهم عامة بهذه الصورة فهل يجردون رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بصدره وظهره صلى الله عليه وسلم أم كيف يعملون؟ فلما اختلفوا ألقى الله هكذا ألقى الله عز وجل عليهم النوم، يعني كأنهم كلهم ينعسون. ما حكمة هذه النعاس؟ والله أعلم، لعلهم اختلفوا ثم بعد ذلك حتى لا يكون هناك ضوضاء ومداولة الكلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو جثة صلى الله عليه وسلم، ما هو كذا؟ هذا هو المقصود والله أعلم، حتى لا يزيد الكلام عليهم. هذا الذي ظهر لي ألقى الله النوم عليهم جميعا، كأنهم كلهم سكتوا هجدوا ولم يتكلموا بكلمة بعد ذلك حتى خوطبوا بهذا وهذا المعنى يقرب من قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. والجهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالقول كجهر بعضهم لبعض لا يجوز في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه وجد اثنين يرفعان أصواتهما عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبهما، فلما أحضر قال من أين أنتما؟ فقالوا جينا من مكان فلان الفلاني. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعت أكثركم شارا، يعني لا ضربت رأسكم، ترفعون أصواتكم عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا الذي فهمت أنه ألقي عليهم النوم حتى لا يكون مداولة الكلام ويكون الهدوء الكامل هناك، فكشف الله عن هذا الاختلاف بحيث كلمهم مكلم من ناحية البيت. وهذا ليس بغريب، يكون الله تبارك وتعالى أرسل ملكا يكلمهم جميعا حتى يعرفوا الحكم الذي يختلفون فيه. نعم، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، من هو؟ هل هو من عامة الناس من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أو هو من الملائكة كله؟ قال العلماء رحمة الله عليهم: أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فرغم أن أحد الصحابة يكون قد تكلم بهذا، فيكون هذا فيه استحسان لحق النبي صلى الله عليه وسلم، لا نجرده ونغسله، وتغسيله يتأتى بدون تجريد ظهره وبطنه وسرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرته. وليس المقصود قطعا أنه كانوا يجردون أمواتهم تجريدا كاملا عاريا كما خلقه الله تبارك وتعالى كما خرج من بطن أمه، ليس الأمر هكذا. فقاموا حتى أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم والحال عليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلقونه بالقميص، بالقميص يدلقونه دون أيديهم، يعني لم يلمس، يعني ظاهر هذا المعنى أنه لم يلمس بشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بيده عند غسله، إنما بقميصه صلى الله عليه وسلم يدلقون ويصبون ويكاثرون الماء عليه. فقام فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلقونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. ماذا تقصد بهذا؟ ماذا عرفت فيما بعد ما لم تكن تعرف من قبله؟ والذي يظهر والله أعلم كأنها كانت تريد أننا لو غسلناه وأدخلنا أيدينا في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إلى السوأتين وغيره كان أفضل، نغسله تغسيلا جيدا. الله أعلم هذا هو الذي تريد هي رضي الله تعالى عنها. لو استقبلت، أي لو علمت أولا ما علمت آخرا، وظهر لهذا معنى لو استقبلت من أمري مثلا ما سقت الهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر لي أولا ما ظهر لي آخرا ما غسله إلا نساؤه. وكان عائشة تفكرت في الأمر بعد أن مضى وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. ما حلت المسألة؟ لماذا؟ ماذا عرفت فيما بعد ما لم تكن تعرف من قبله؟ والله أعلم الذي يظهر أنه يحصل تنقية كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم طاب حيا وميتا ما يحتاج. لكن عائشة رضي الله عنها كأنها تفكر أننا لو غسلناه جاز لنا أن ندخل أيدينا إلى جميع جسد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أفضل. هذا رأيها رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى هذا التغسيل التي هي أرادت، وما أراد الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كان هو فيه الخير. لكن يؤخذ منه الأحكام. الحديث الأول: ما غسله إلا نساؤه، معناه جاز أن يغسل الرجل زوجته أو نساؤه، يغسل زوجته أو نساؤه. كذلك جاز للرجل أن يغسل امرأته أو نساءه. وهنا في الحقيقة من غرائب المسائل التي تأتي في المذاهب، ولذلك نقول إن المذاهب ينبغي أن توزن بالأحاديث الصحيحة وآثار الصحابة الصحيحة، ولا تقلد هذه المذاهب على عواهنها، لأن فيها إحن وفيها ضعف كثير في مسائل كثيرة. فهناك بعض المسائل خاصة من الحنفية قالوا إن الموت قد فرق بين الزوجين. غريب، سبحان الله، الموت فرق بين الزوجين، لا يجوز له أن ينظر إليها في هذه الحالة. هذا من العجائب والغرائب، سبحان الله. وهذا معمول به وخاصة في بلاد الهند التي هي بلاد تراب وخضرة، لكن هي يعني قلوبهم شديدة على التعصب للمذهب مثل الحجر سبحان الله، ويعملون ولا يخالفون في هذا أبدا، لأنه في المذهب جاء هكذا. وهنا الحديث واضح جدا أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. الحديث واضح، هناك ما غسل نساؤه إلا ما غسله إلا نساؤه، وهنا ما ضرك لو مت قبلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم تذكرون كانت تشكو صداع أو ألما في رأسها، فقالت وراساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، فقالت والله ما تريد إلا أن أموت ثم تأتي في اليوم الثاني وتعرس بامرأة أخرى في بيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله، بل وأنا رأسا أنا وراسا، أنا أيضا يعني أحس الألم في رأسي مثل ما تحسين أنت، على كل حال لأجلك أو بهذا المعنى. هذا من الملاطفة من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على كل حال أنه جاز أن يغسل أحد الزوجين الآخر بدون أي كراهة، ولا يلتفت إلى ما جاء في بعض المذاهب أنه الطلاق قد فرق بينهما لا يجوز حتى ينظر إليه، سبحان الله. هكذا نعم نعم. غير زوجته هل يغسل؟ لا يغسل والله أعلم، إلا إذا انظر إذا كان افرض آخر الفروض أنه هل يجوز للرجل أي للأب أن يغسل ابنته الكبيرة؟ الظاهر ليس له هذا، إلا إذا كان كما قالوا إذا كان رجل أجنبي وماتت فيهم أو رجال أجانب ماتت فيهم امرأة ليس فيهم نساء يغسلن فيصبون ويكاثرون عليها الماء ويلفونها ثم يدخلونها لا يلمسونها. فالذي يبدو أن لا يجوز للرجل الأب أن يغسل ابنته إلا إذا كان يمسك رأسه أو رأسها أو كذا والله، لكن لابد أن تكون معه امرأة ربما أم المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ماتت ماتت بنته أم كلثوم، فقالت أم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغسلها مرتين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، ثم قال فإن فرغتن فآذننا، فلما فرغنا آذناه صلى الله عليه وسلم فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر غسل بناته وقد ماتت أمامه صلى الله عليه وسلم اثنتان منهن. فالحاصل على كل حال الذي يظهر أنه لا يغسل إلا إذا كانت امرأة معها، فإذا غسل رجلها رأسها، لكن مواضع أخرى يبقى على أنه لا يلمسها والله أعلم. نعم. باب كيف غسل الميت. قال حدثنا القانبي عبد الله بن مسلم بن قانب القانبي عن مالك وهو الإمام حا تحويل إلى إسناد آخر، قال وحدثنا مسدد أنه قال حدثنا حماد بن زيد المعنى يعني مالك، هذه لفظه هذه ألفاظه التي سيقت الآن، أما حماد بن زيد فروى المعنى، وكلاهما مالك وحماد يروي عن أيوب هو السختياني أن محمد بن سيرين أن أم عطية وهي الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته وهي الظاهر زينب نعم ذكر جاء ذكرها نعم، وحين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، المقصود التنقية. لكن الذي يظهر الله أعلم من إرشاده صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو خمسا أن يكون وترا، يعني إذا كان بعد الخمس فسبعا وبعد السبع تسعا وهكذا، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك أي الحاجة إليه بماء وسدر. ماء وسدر كيف يكون بماء وسدر؟ قالوا إنه بعضهم قال إن الماء لا، بعضهم قالوا أنها يطحن السدر ويفرك ثم يخلط بالماء، بعضهم قالوا هذا خرج من المائية وهذا ليس بصحيح، يبقى ماء لا يغير عن كونه ماء ويغسل بالماء، لكن يخلط السدر فلو تغير لونه لو تغير لونه فهذا لا يخرجه من الماء مثل ما يغير لونه التراب وغيره وغيره فيبقى طهورا، كذلك هنا. وبعضهم قال لا، يعني يغسل أولا بالماء والسدر ثم بعد ذلك بماء آخر، لا يلزم والله أعلم، إنما هو بماء وسدر، إما أن يكون السدر والماء كلاهما مخلوطا ويغسل ثم يزاد له الماء إن رأوا، وإلا لو ترك لا بأس فيها. كل هذه الغسلات تكون بالماء والسدر. وجعلنا في الآخرة كافورا، في الغسلة الآخرة كافور، مع الماء يجعلون كافورا أو شيئا من كافور حتى يذهب إذا كانت هناك روائح. فإذا فرغتن أي من الغسل فآذنني، فلما فرغنا آذنه فأعطانا حقوه. حقوه المقصود منه الحق هو ما تحت الظهر فوق الكفل، فالحق ماقد الإزار أصله هو، لكنه هنا أريد به الإزار، ماقد الإزار محل الإزار، فأعطانا حقوه. نعم، صلى الله عليه وسلم. فقال أشعرنها إياه، أي أشعرن هذا الرداء أو أشعرن هذا الثوب الذي هو حقه صلى الله عليه وسلم وإزاره، يجعلنها على ما بشرتها شعارا، وفوقه يكون الكفن أو ثياب أخرى، فيكون ملاصقا لجسدها الشريف بهذا الإزار الشريف، ويكون فوقها الكفن. أشعرنا إياه مثل ما، وهذه المثلية ليس من كل جانب، كما آتى النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب عبد الله بن أبي لأبيه، قال يا رسول الله آتني قميصك، فآتاه النبي صلى الله عليه وسلم القميص، واعترض عليه عمر رضي الله عنه، فجعل تحت كفني كما جاء في الروايات. وكان مهما كان، لكن عبد الله كان مخلصا في دين الله تعالى، وكان عطف على أبيه، فلعل الله تبارك وتعالى يفيده بقميص النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يفيده لا يفيده والله أعلم، لكن الصحابة منهم عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله تعطي هذا المنافق الذي قال في يوم كذا وكذا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن بركة ثياب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة لمن يكون من المؤمنين إن شاء الله، وخاصة ابنته التي أعطاه لأجل التبرك وحصول البركة من هذا الثوب الكريم الذي لاصق جسد النبي صلى الله عليه وسلم. أشعرنا إياه. قال عن مالك، يعني القانبي قال عن مالك تعني إزاره، أعطانا حقوه تعني إزاره، لأن الحق ليس هو الإزار، هو محل عقد الإزار. ولم يقل مسدد دخل علينا، دخل علينا أين هو دخل علينا؟ ومعتية قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. فالحاصل على كل حال، كيف غسل الميت؟ يغسل الميت بماء وسدر مرة أو مرتين أو ثلاثة، ألا مرة أو ثلاثة أو خمسة، وهكذا بالوتر الله أعلم. ومهما أريد النظافة فيزاد فيه وليس فيه حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر على رؤيتهن، قال إن رأيتن فزدن من الغسلات. نعم نعم. الماء يوضع في الصدر الظاهر، بعضهم قال ان طرق مختلفه والله اعلم، كله اجعلنا بماء والصدر الصدر قالوا ان فيها ماده قويه، في ورق الصدر ماده قويه للتنظيف حاده، فيكون للتنظيف ولاذهاب الروائح، وزياده عليه جلنا في اخرنا كافورا، فيكون زيادة على التنظيف. وقيل إن الكافور يطرد الحوام وغيرها، فعلى كل حال يعني ليس بحاجة إلى طرد الحوام وغيره، لكنه لإذهاب الروائح إذا كانت هناك. فالكافور هو الذي يسمى حنوطا، أي طيب يعطى الميت طيب الذي يستعمله الحي لا يسمى حنوتا، هذا الطيب، لكن هو نفسه إذا أعطي الميت فيصير حنوتا، فحنطناه كما جاء في الروايات أنه حنطوه في آخره كافورا. فالكافور يجعل في الماء، إما يكون أو إذا كان سائلا، الآن يأتي سائل وقد يكون هناك قطع فيخلط مع الماء إن شاء الله فيكاثر على جسدها فيكون، أو جسد الميت فيكون إن شاء الله يأتي رائحة طيبة. نعم. واتفق العلماء لا شك فيه، قالوا أنه جاز أن يستبدل بأي شيء، لأنهم كانوا يزيدون في الخطم والأسنان وغيرها في فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لكن ينبغي ألا يعدل عن السدر يستعمل، لكن السدر أيضا يستعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آدم قال به، فلا ينبغي أن يكون إلا إذا كان السدر غير متوفر غير متيسر، فبذلك إذا كانت ثوابين هذه تستعمل لا بأس فيها إن شاء الله، لكن اتباعا للسنة إذا كان السدر ميسورا فينبغي أن يكون بالغسلة الأولى يكون بالسدر هو الأفضل. نعم. والله تفسيره يعني خمسا أو سبعا كلها أو أكثر من ذلك، الظاهر الأمر يعني ليس محدد على خمس على سبع، حتى لو أريد الزيادة فيكون وترا، الظاهر وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها خمسا أو سبعا ثلاثا أو خمسا، ما قال ثلاثا أو أربعا أو خمسا، فيكون ثلاثة أربعة ويتوقف على الوتر. لا يكون مقيد، والله أعلم، إذا كان فسرت أو سبعا أو أكثر من ذلك من الممكن أن يقال. هنا قال استدل به على وجوب غسل الميت، وقال ابن دقيق لكن قوله ثلاثا ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء، فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد، لأن قوله ثلاثا غير مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر، فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل والندب إلى الإيتار، إيتار أو جالها إترا يكون بعدد. ثم بعد ذلك قال فمن جوز ذلك أو خمسا، قال الحافظ قال ابن العربي أو خمسا إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار، لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس وسكت عن الأربع وأكثر من ذلك، فأكثر من ذلك لأنها مخاطب، لأن الخطاب هي لأم عتية الأنصارية، أي أكثر من الخمس، إن رأيتن ذلك، رأيت بمعنى الرأي وليس الرؤيا، أن احتجنا. قال ابن المنذر إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور والإيتار، قال العيني والحافظ بماء والسدر، قال ابن التين هو السنة في ذلك، والختمي مثله مهما كان مثله، لكن الشيء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يكون الأولوية والأولية له، فما ينبغي أن يعدل عن السدر إلى الختم وغيره، حتى لو كان أريد زيادة التنظيف بالصوابين أو الختم وغيره، فيكون السدر يكون هو الأول لابد منها. نعم. يقول هنا فإن عدم فما يكون مقامه كالأشنان والنترون، ولا مانع لطرح ورق السدر في الماء كما يفعل العامة، يعني لابد أن يفرق وليس يطرح فقط، يفرق حتى يكون يختلط وأثره يكون حتى لو تغير لون الماء لا يضر في شيء. ثم قولكم أنه جاء في بعض الروايات أنه أو سبعا، والله أعلم ليس هو اللازم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من ذلك لا يتوقف على السبع، ربما يحتاج إلى أكثر، وقد يكون يحتاجون في الحقيقة، وهذا أمر رأيناه أنه يعني قد يحصل، الله المستعان، هذه الحوادث، والإنسان فيه يتلطخ بدمه ثم ينشف دمه، يكون في الثلاجة وغيره، يحتاج إلى تكثير كثير جدا. فعلى كل حال المسألة ليست تنحصر إلى سبع غسلات فقط والله أعلم، لكنها تكون وترا يكون هو الصحيح. نعم. ثم بعد ذلك قال الخطابي والحديث في أن عدد الغسلات وتر، وأن من السنة أن يكون مع أخذ الماء شيء من الكافور، ولماذا لا يخلط الكافور إذا كان سائلا أو إذا كان جامدا وهو يذوب في الماء فيخلط بالماء عامة؟ نعم. شيء من الكافور وان يغسل الميت بالسدر وبما فيه من اشنان ونحوه اذا كان على بدنه من الدرن والوسخ. على كل حال لا يعدل ان الافضليه يكون للسدر، فاذا اريد بشيء اخر ايضا فيكون في اخره قبل الكافور يكون السدر يكون هو الافضل على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. والله الكافور هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كانوا يعرفون المسك وكانوا يعرفون الانواع من الاطياب المخلوطه، لكن ما قال اجعلوا مسك او شيء. كافور الظاهر هذا كان شيئا معروفا او متيسرا لعامه الناس، والله اعلم. فيبقى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الكافور هو الافضل، مهما كان الانسان واهله اغنياء لكن الكافور هو الافضل لاجل انه جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك هذا كيف يغسل، وهكذا تغسل يغسل الميت. ثم بعد ذلك قال حدثنا احمد بن عبده وابو كامل، ابو كامل اسمه مظفر ابن مدرك ابو كامل البصري من الثقات بمعنى ابو كامل الجحدري. نعم مظفر ابن مدرك ابو كامل الجحدري البصري او نعم بمعنى الاسناد. ايش معنى بمعنى الاسناد؟ يعني الظاهر التفريق بين صيغ الاداء، والا اسناد كان احمد بن عبده قال ان يزيد بن الزريع حدثهم، وابو كامل ربما قال ان يزيد بن الزريع حدثهم بمعنى الاسناد، مثل ما يكون بمعنى المتن هكذا قال، يعني لا يختلف الامر. احمد بن عبده وابو كامل كلاهما قال ان يزيد بن الزريع حدثهم، قال حدثنا ايوب وهو السختياني عن محمد بن سيرين عن حفصه اخته عن ام عطيه. هنا في الحديث السابق محمد بن سيرين عن ام عطيه مباشره، وهنا محمد بن سيرين عن حفصه اي حفصه بنت سيرين اخته عن ام عطيه قالت مشطناها ثلاثه قرون. الظاهر قصه واحده قصه واحده. ففي الحديث في السياق الاول لم يذكر حفصه ولم يذكر فيه تمشيط شعرها كيف نعمل، فيبدو والله اعلم انها كلها حديث واحد، ويكون الاول يكون سمعها او اولا يكون سمعه من الحديث سمعه من واسطه حفصه عن عطيه لانها كانت هي معها ربما في الغسل. ثم بعد ذلك يكون اخذ الاسناد العالي ليس ببعيد، لانهم كانوا اذا كان الصحابه احياء فيما بينهم فيكون يروي عنه مباشرة بالواسطه، ثم بعد ذلك يحاول ان ياخذ منه مباشره بالاسناد العالي. فليس فيه تعليل ان شاء الله. يزيد بن زريع قال ايوب، وهنا لا يقال ان حماد بن زيد ومسدد خالف ايوب، ما دام امكن الجمع بين الاسناد كما يمكن الجمع بين المتن فيقال ان محمد بن سيرين يكون سمع اولا هذا الحديث عن طريق اخته حفصه عن ام عطيه، ثم بعد ذلك دخل عليها ويكون سالها، وخاصه كانت هذه امراه معروفه رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوسد اليها امورا كثيره. لو بحثتم فخاصة اجتماعيات المدينة كانت لها دخل فيها. تذكرون أن عائشة رضي الله عنها حينما زفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي في هذا المجلس، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أيضا في الختان وغيرها، وفي الختان النساء جاءت روايات. فيبدو أنها رضي الله عنها وكانت كبيرة السن فكانت تقوم بمثل هذه الأعمال، فيكون لقيها والله أعلم، فيكون سمع منها مباشرة فروى في كل مرة كما سمع بواسطة أخته حفصة ثم بدون واسطة. أحمد بن عبد أن يزيد بن زرع حدثهم قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة أخته عن أم عطية قالت مشطناها ثلاثة قرون. هذه رواية في صحيح مسلم. القرون أين تكون؟ هناك الآن مشطناها ثلاثة قرون، لكن أين تودع؟ هل هي تفرش تحت الظهر أم يكون جزء منها تحت الظهر وجزء منها على الصدر؟ هناك بعض المذاهب جاءت فيها خاصة المذهب الحنفي قالوا أنها كلها تجعل على وجهها هكذا كلها تجعل على وجهها تغطية لوجهها لكنه لم يأتي في غسله بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعلى النبي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام ما جاء فيها أنها جعل على وجهها إنما هو كما جاء في الروايات تأتي الروايات الأخرى أو كثيرة وهي تنتين أو ثلاثة لكن هنا مذكور واحدة يتضح فيه الأمر. قال حدثنا محمد المثنى هو من الثقات محمد المثنى نعم العنزي البصري قال حدثنا عبد العالى وهو عبد العالى ابن عبد العالى الصنعاني من الثقات قال حدثنا هشام وهو ابن حسان القردوسي من الثقات المعروفين عن حفصة بنت سيرين محمد بن سيرين روى مثل هشام عن أخت محمد حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت وظفرنا رأسها ثلاثة قرون ثم ألقيناه خلفها مقدم رأسها وقرنيها يعني كل هذا مقدم رأسها هنا من هنا بدأ الظاهر ثلاث قرون قرن هنا وقرن هنا ثم مقدم الرأس كلها جعلوها خلف أو تحت ظهرها رضي الله عنها فهذه السنة ينبغي ألا يعدل عنها ولا ما دام السنة موجودة فلا رأي لأحد في هذا هذا أفضل ما يكون لكن هم يعللون يقولون هذا أفضل يعني شيء غريب جدا حينما يأتي الإنسان يرى تعليلات بعض المتفقهة الذين يسيئون الأدب مع الأحاديث والسنة يقولون هذا أفضل لأنه أستر وكذا يجعل تحت على الوجه هذا لا يحتاج لأن الكفن هو الذي يسترها على كل حال فظفرنا رأسها ثلاثة قرون مقدم رأسها مقدم رأسها قرن وقرنيها هكذا والله أعلم من الأطراف وكلها جعلوها تحت ظهرها أيضا أظن عند المالكية أنهم قالوا يجعل الثالث تحت ظهرها والاثنان كل واحدة على صدرها على صدرها هنا هناك لعلهم رأوا أيضا معنى الصدر والله أعلم فيكون هذا ما دام صح وهو صح الحديث في صحيح البخاري ومسلم وغيره أيضا فيقول في الشوكاني يقول فيه استحباب ظفر شعر المرأة وجعله ثلاثة قرون وهي ناصيتها وقرناها أي جانب رأسها كما في رواية البخاري تاريخا وتسمية الناصية قرنا قال الأوزاعي والحنفية إنه يقول إنه يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا هكذا لكن في بعض الكتب عندهم الذي هي فتوى عليها أن كلها يجعل على وجهها قال القرطبي وكأن سبب الخلاف أن الذي فعلته معطية هل استندت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا أو هو شيء رأته ففعلته استحبابا كلا الأمرين محتمل لكن الأصل ألا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن الشرع ولم يرد ذلك مرفوعا كذا قال هكذا قال لكن الذي يقال كلما يحصل والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم إذا لم يأتي إنكار عليه أو إرشاد خلافه من النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنة قطعا لا ينبغي أن يشك فيها وعلى هذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يقول كنا نفعل والنبي صلى الله عليه وسلم حي حتى الأشياء التي يعملون في الخلوة وفي الوحدة ما يستدلون على جوازه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا انظروا هذا هو الاستدلال منهم وهذا هو الفقه وأصول الفقه قال ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فإذا عملوا شيئا في جنح الظلام لا يعلم إلا إذا علمه الله وأعلمه الله عز وجل فإن كان خلافا ومنهم من يفعل كذا ومنهم من يقول كذا ومنهم تأتي حتى القرآن يحكي لهم فبذلك قولهم أن هذا الذي فعلته أم عطية جعلت هي ثلاث قرون كلها خلف ظهرها أو تحت ظهرها هل هذا من رأيها فرضنا كان من رأيها فرأيها ورأي نساء المسلمات في تلك الأيام أفضل من رأيكم كلكم هذا هو الواجب في الحقيقة من وصول فقه الصحابة رضوان الله عليهم. ثم لو كان خلاف المطلوب لكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وكان ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مضى الأمر أمام النبي أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لا ينبغي أن يقال إن هذا رأي لها فرأينا أفضل من رأيهم، يعني كأنهم يقولون يجوز لنا أن نقارنها بالرأي أو ننافحها بالرأي. لا. ثم بعد قال النووي: الظاهر عدم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره له، هذا أيضا لا يقبل. الظاهر عدم اطلاع النبي، هذا هو الذي يميل الناس على كل حال إلى مذاهب بهذه الصورة، مع أن الأمر واضح في الأصول. في الحقيقة يقال أنه كلما حصل أمام النبي أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عالما قطعا لم يكن أمامه، لكن ما دام سكت الله عنه أن هذا الفعل فسار سنة تقريرية قطعا. فقوله قول النووي أيضا غير مقبول: الظاهر عدم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره له. وتعقب ذلك الحافظ ابن حجر بأن سيد بن منصور روى عن أم عطية أنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها بترا وجعلنا شعرها ظفائرا. وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أم عطية الأنصارية مرفوعا بلفظ: وجعلنا لها ثلاثة قرون. إلى هنا ثلاثة قرون، يعني فرضنا أنه ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت هناك مشطناها ثلاث قرون، فهنا بالأمر. لكن جعلها الخلف إذا كان من رأيهن، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لا ينبغي أن يقال خلافه. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أبو كامل وهو مظفر بن مدرك الجحدري قال: حدثنا إسماعيل. من يكون هذا؟ إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي. نعم. قال: حدثنا خالد وهو خالد بن عبد الله الطحان. نعم. لا، خالد ليس خالد بن عمران، هو خالد بن عبد الله الطحان والله أعلم. نعم. أو خالد بن أبو المنازل، خالد بن عمران أبو المنازل. نعم. عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن: في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الأضوء منها. في صحيح البخاري وغيره أيضا: ابدأنا بميامنها ومواضع الأضوء منها. يعني كيف يكون الذي يظهر أن هذا الأمر وارد على أمر الناس عامة في الغسلات وفي أغسالهم وغسلهم؟ ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل الواجب وغير الواجب أيضا، الذي نعرف من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بأن يغسل أمامه فرجه صلى الله عليه وسلم، ثم يضرب يده للجدار أو للتراب، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة إلا الرجلين، ثم يفيض الماء على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة والله أعلم. يعني الميت أيضا يفعل به هكذا، إذا يعني قياسا يقال هذا والله أعلم، إذا كان يخاف على مواضع القبل والدبر فيه بعض النجاسات وقد يحصل فيغسل، ثم بعد ذلك يوضأ. يبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، فيوضأ وضوءا ثم بعد ذلك يغسل جسده الكامل. هذا الذي يظهر من قوله صلى الله عليه وسلم: ومواضع الوضوء منها. فيبدأون بالوضوء باليمين، ثم بعد ذلك باليمين الجسد، الجانب الأيمن من الجسد، ثم الجانب الأيسر وسط الأيسر، وهكذا. بميامنها جمع ميمنة، أي بالأيمن من كل بدنها في الغسلات التي لا وضوء فيها ومواضع الوضوء، وليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة بمواضع الوضوء بالميامن معا. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم ما جاء فيه أنه إلا في رواية أنه غسل يعني علي رضي الله عنه غسل باليسار ثم باليمين، لكن الرواية أظن فيها ضعف: لا أبالي بما يميني بدأت أم بشمالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه والله أعلم إلا أنه كان يبدأ وضوءه بالميامن وكان يحب التيامن في كل شيء في طهوره وشأنه كله. فيكون هنا أيضا فاء ومواضع الوضوء فيكون باليمين يبدأ مواضع الوضوء وكذلك في الغسل. فأيضا إذا كان مواضع الوضوء فهل تدخل فيه المضمضة والاستنشاق؟ يبدو أنها تكون مواضع الوضوء ويكون ليس الجسد الظاهر فقط، يكون يمضمض وربما يدلك فمه بالأصابع وغيرها حتى يتنظف، وبعد ذلك ويدخل الماء في الأنف أيضا، وإذا أمكن إخراجه بإمالة أو شيء، وإلا قد يكون يدخل في البطن. على كل حال فلا بد أن يكون المضمضة والتنشيق والاستنشاق. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عبيد وهو الطنافسي قال حدثنا حماد عن أيوب. من يكون هو؟ حماد بن زيد عن أيوب هو السختياني عن محمد وابن سيرين عن أم عطية الإسناد السابق بمعنى حديث مالك، وزاد في حديث حفصة عن أم عطية عنه محمد، كأنه يقول زاد في حديث حفصة عن أم عطية بنحو هذا، وزادت فيه أو سبعا أو أكثر من ذلك. انظروا، فإذا المسألة تجري على الوتر سبعا تسعا، حتى لو زيد فيكون كله وترا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. نعم ذلك يقول هنا حماد الظاهر، لأنه يقول بمعنى حديث مالك عن الحديث السابق من كانت. انظروا، مالك عن أيوب وحماد بن زيد عن أيوب، زاد حماد بن زيد لما انفرد فزاد فيه أو سبعا، وزيادة الثقة إن شاء الله مقبولة، أو أكثر من ذلك. يعني كأنه في المرة الأولى وافق ولم يذكر فيه، لكن في المرة الثانية زاد حماد بن زيد لفظ أو سبعا، تغسلنها خمسا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. نعم. فالمطلوب فيه إظهار بيان الوتر ويكون التكثير إذا رأى الغسالون حاجة. نعم. زادت فيه حفصة وفي هذا الحديث أو سبعا أو أكثر من ذلك في رواية حماد. نعم. والحاصل أن حديث محمد بن عبيد عن حماد مثل حديث القعنبي عن مالك من غير زيادة ولا نقصان، وأما حديث أبي كامل الجحدري عن إسماعيل بن علي عن خالد بلفظ إبدان بما يامنهن أو بما يامنها ومواضع الوضوء منها ففيه الزيادة الأخرى أيضا، وقد صرح ببعض الزيادة وهي قوله أو سبعا أو أكثر من ذلك، ولم يصرح ببعضها بل أحال على حديث مالك. يقول ابن حجر هنا في مسألة لفظ سبعا، قال الحافظ ابن حجر في الفتح ولم أرى في شيء من الروايات بعد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود، وأما ما سواها فإما سبعا وإما أو أكثر من ذلك. يعني لم يأتي الجمع بين أو سبعا أو أكثر من ذلك، إما سبعا أو خمسا أو أكثر ذلك، هذا الذي يريد أن يقول. فيقول الشيخ شمس الحق رحمة الله عليه يقول أهو ذهول من مثل ذلك الحافظ الإمام المحقق، أما أخرجه البخاري في باب يجعل الكافور في آخره. قال حدثنا حامد بن عمر أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد وهو ابن سيرين عن أم عطية، وفيه اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن الحديث. وعن أيوب عن حفصة بنعوه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، هذا لفظ البخاري. ولذلك يعني الشيخ شمس الحق كانه استدرك على الحافظ، قال ما رأيت جمع بين السبع أو أكثر من ذلك، إما اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، أو إما أنه اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا فقط. فأقب عليه وقال هذا ذهول منه ولكل جواد كبوة. نعم. ما أنه يشرح البخاري وهو في رواية البخاري برقم 1259. نعم. ولفظ مسلم أيضا حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا حماد أنا أيوب أنا حفصة أنا أم عطية، وفيه أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك ومن ذلك. وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. جعلنا هذه لم ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر، لكنه جاء في الرواية الأخرى جعلنا ثلاثة قرون. إنما يبقى البحث في الرفع أين يجعلنا هذه القرون الثلاثة، فجاء من فعلهن، وفعلهن هو تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لا ينبغي أن يشك في هذا. نعم. اي يعني صرح في المنتقى الباجي في شرح الموطأ قال بأن الجمع بين التعبير بسبعين وأكثر متفق عليه، ويستفاد من هذا استحباب الإيثار بالزيادة على السبعة، لكن قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، وصرح بأنها مكروهة أحمد والماوردي من الشافعية وابن المنذر، الذي يظهر الله لما دامت الرواية جاءت والحاجات قد تلجئ الإنسان أو تلجئ الناس أن يغسلوا أكثر من هذا، كما ذكر أنها تمضي عليه مدة طويلة وينشف عليه البول والبراز وكذلك الدم وغيره، فلا مانع إن شاء الله. نعم. أما قول أنه لا يجوز أكثر من هذا لعله إذا لم تكن حاجة فقط، أما إذا كانت الحاجة فالمسألة ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الغسالين أو رأي الغسالين إن رأيتن ذلك. ثم بعد ذلك الحديث قال حدثنا حدبة ابن خالد، حدبة ابن خالد من الثقات المعروفين، حدبة ابن خالد القيسي أظن، نعم، من الثقات، قال حدثنا همام ابن يحيى ابن دينار العوزي، قال حدثنا قتادة عن محمد ابن سيرين، قتادة عن يحتاج لدعامة، ودعامته موجودة في الروايات الأخرى، مدلس، قال عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عتية. نعم، لأنه روى هذا كله وهذا في متابعته، يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور، هكذا أيضا قال يغسل بالماء وبالسدر مرتين والثالثة بالكافور إذا كانت ثلاثة، لكن إذا كان سبعا أو كذا يزاد عليها، وجعلنا في آخرتهن الكافور، فإذا ورد تسع مرات مثلا فيكون المرة التاسعة هي التي أو السابعة أو الخامسة هي التي تكون بالكافور. نعم. قال القرطبي يجعل السدر في ماء ثم يخضخض الظاهر، لأن الورق إذا خذخذ مهما خذخذ هل يفيد شيء؟ يقول أنا ثم يخذخذ إلى أن تخرج رغوته ويدلك به جسد الميت، ثم يصب عليه الماء القراح، فهذه غسلة. وقيل اطرح السدر في الماء لئلا يمازج الماء فيغير وصف الماء المطلق، وهذا لا يضر في شيء إن شاء الله. نعم، لأنه ما هناك أشياء كثيرة يبقى طاهرا وطهورا أيضا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر لنا هذا، لا يخرج من مائيته مطلقا، لا يحتاج أن نتفلسف في هذا. نعم. وتمسك بظاهر الحديث بعض المالكية فقال غسل الميت إنما هو للتنظيف، فيجزئ الماء المضاف كماء الورد ونحوه، وقالوا إنما يكره لأجل السرف، يعني لا يكون إسراف في الماء، وكذلك قد يستعملوا أشياء للنكهة وللرائحة فيسرفوا فيه. والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في الاغتسال الواجبة والمندوبة كذا في سبل السلام، الذي يظهر إن شاء الله أنه تعبدي. لماذا لا يسرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل، وما جاء أنهم كانوا يدفنون أحدا بدون غسل إلا الشهداء، فكل شيء تعبدي في مكانه. باب في الكفن. نعم. الكفن هو الذي يغطى به الميت. قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام، قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني الإمام، قال أخبرنا ابن جريج أنا بالزبير، ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز، أنا بالزبير مسلم محمد بن مسلم ابن تدرس، وهو متهم بالتدليس الكثير، إلا أنه سمع جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما ف فذكر رجلا من اصحابه قوبض فكفن في كفن غير طائل، غير طائل اي لا يطول على جسده، ناقص غير طائل او غير مفيد، وقبر ليلا. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، الا هل دفن بدون الصلاة عليه؟ هو لا شك ان الصحابة ما كانوا يكلفون النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الحالات ان يحضر، وان كان لا شك حضور النبي صلى الله عليه وسلم وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم فبركة دعوته بركة لهم، لكنهم ما كانوا يكلفون النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ماتت المرأة التي كانت تقوم المسجد، نعم سبحان الله، انا كنت ادرس في معهد الحرم وانا في الجامعة ادرس، فجاءت هذه الرواية في بلوغ المرام، كنت ادرس في الثانوية، فقال كانت امرأة تقوم المسجد فماتت فدفنوها في الليل، فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت فلانة؟ قالوا يا رسول الله ماتت، قالوا ما، قال ما فعلتم بها؟ قال دفناها، فقال افلا اذنتموني دلوني على قبرها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على قبره صلاة الجنازة. واحد من الاخوان من الافارقة غضب غضبة عجيبة جدا سبحان الله، قال صحابة بس النبي صلى الله عليه وسلم فقط ما كان عنده تعصب، الصحابة فيهم دون تعصب، ولأني أنها سوداء، يعني سبحان الله غضب غضب غضبة يعني غير غضبة منكرة. فقلت يا أخي شوف مثلت بهذا، قلت كانوا يدفنون أي واحد هذا والسبب فيه ذكروا، قال أفلا آذنتموني؟ فقال يا رسول الله كانت لي ظلمة ومطر فكرهنا أن نوقذك أو بهذا المعنى، فقال دلوني، قال بس الرسول سبحان الله. فلما قرأت عليه، وهناك صحابي مات بنيه الذي كان يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فمات، فلما غاب أبوه حزنا عليه وحزنا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل فلان؟ قال يا رسول الله بنيه الذي كان يأتي به مات، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يوزيه، ما كان أخبر دفنوه كل شيء هداش. فالحاصل على كل حال هنا دفنوه أيضا وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر لأجل أنه لم يتحقه، ولبما السياق يدل على أنه لم يصلى عليه أيضا، ولذلك زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. فلا بد أن يكون كفن يغطي جسده كله إذا كان الإمكان، وإلا مصعب بن عمير مات رضي الله عنه وما كان له إلا رداء صغير، إذا غطي به رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي رجله بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمروا رأسه وجعلوا على رجليه الإذخر، لكن حتى حسب الإمكان إذا كان الإمكان موجود فلا بد أن يكون الكفن ولو كان قديما، والحي أحوج إلى الجديد كما قال أبو بكر رضي الله عنه، فيكون الكفن يكون طائلا لجميع جسده ثم يصلى عليه، لأن السياق يدل والله أعلم. فزجر، والزجر هو النهي الشديد، أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال يعني إذا كان اضطرار على أي شيء، إذا لم يمكن صلاة عليه ولا ماذا، الاستثناء من أي شيء يكون أن يقبر الرجل بالليل حتى انتهاء الغاية، يعني الزجر ينتهي إذا صلي عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، يعني ليس إمكانية الصلاة عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، الإحسان الكفن ليس هو مغالاة، لأن عمر أبو بكر رضي الله عنه قال عند احتضاره انظروا إلى ثوبي هذين وكفنون فيه، فقالت عائشة رضي الله عنها يا أبتاه نكفنك في ثوب جديد، قال الحي أحوج إلى الجديد من الميت، إنما هو للدود للصديد والدود، هكذا جاء في ذكر موته في طبقات ابن سعد وغيره أيضا. فالحاصل على كل الاحسان الكفن هو ان يكون الكفن ابيض، لان النبي هو احسان افضل شيء، لانه قال البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيه موتاكم، فيكون ابيض هو افضل شيء ويكون مغطيا لجميع جسده، وليس بلازم ان يكون غاليا، نعم، بل الاسراف قد يكون منهيا عنه في كل حال، نعم. وقد اختلف العلماء في الدفن ليلا، هنا يقول فكرهه الحسن البصري الا لضروره، وهذا الحديث مما يستدل له به، وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره، واستدلوا بان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعه من السلف دفنوا ليلا من غير انكار، وبحديث المراه السوداء او الرجل الذي كان يقوم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا وسالهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا توفي ليلا فدفناه في الليل، فقال الا اذنتموني؟ قالوا كان الظلمة، ولم ينكر عليهم لماذا دفنتموه في الليل. واجابوا عن هذا الحديث ان النهي كان لترك الصلاة ولم ينهى عن مجرد الدفن بالليل، انما نهي لترك الصلاة او لقلة المصلين او اساءة الكفن او عن المجموع. لابد ان يكون الذي يظهر الله اعلم انه ربما دفنوه بدون صلاة، لانه يقول حتى يصلى عليه، لكنهم قد يكونوا دفنوه كما جاء فيه فكفن في كفن غير طائل وصلوا عليه، فكان مجموع هذه الأمور ليس لأجل الليل، إنما إما الكفن غير طائل أو للصلاة عدم الصلاة، لكن يستبعد من الصحابة أنهم يدفنون بدون الصلاة عليه. يبقى بعد ذلك السبب والله أعلم أنهم كفنوه فيه أو دفنوه في ليل في كفن غير كافن. فالليل لا يكون والله أعلم يعني سببا مانعا لإدخال القبر أو في الدفن. قال الحافظ قوله حتى يصلى عليه مضبوط بكسر اللام هكذا، يعني حتى يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يعني زجرهم أن يدفنوا ليلا حتى يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فبهذا يكون والله أعلم خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنهي لا يكون للدفن ليلا مطلقا. فهذا صوب آخر يقتضي أنه إن رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه مستحب تأخيره، أما ترجى بركته فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وبركة الصلاة إذا قلنا فكل واحد يدعو للآخر ففيه بركة، فليس خاصا بشخص ترجى بركته، يعني إذا أردنا أن الدعاء بركة الخير أو زيادة الخير وزيادة الرحمة أو استرحام، فليس هناك يقال إن رجي بتأخير الميت إلى صلاة من ترجى بركته. هل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد يرجى بركة صلاته عليه؟ كلهم سواء والله أعلم، نعم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إلا صحيح، لكن هذا يعني هل يكون توسل بتوسل إذا كان، أما الدعاء فهل يقال الدعاء الرجل الصالح لأجله يؤخر؟ كلكم صلاتكم عليه عامة الناس حتى عامي الناس إذا صلى ودعا له ففيها بركة، ما هو كذا؟ فلا يختص البركة ولا تختص البركة بشخص خاص بعد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. فيه دليل على أنه لا بأس فيه وقت الضرورة، يعني الدفن ليلا هكذا يقول، فليحسن كفنه إلى آخره. ثم بعد ذلك الحديث قال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا الوليد بن مسلم هو الذي رمي بتدليس قبيح تدليس التسوية، قال حدثنا الأوزاعي صرح بالتحديث أنه قال حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد وهو من فقهاء المدينة بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة هكذا ثم أخر عنه صلى الله عليه وسلم. أدرج صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة يعني من المخطط أو ثوب مخطط كفن فيه صلى الله عليه وسلم، ثم نزع منه صلى الله عليه وسلم، يعني أدرج في القبر الله أعلم. نتصور ان الكفن كان منفصلا ثم غطي عليه بشيء كما هي السنة ان شاء الله ان يغطى بثوب عام فاذا ادخل في القبر فيزال هذا الثوب او هذا الرداء الزائد غير الكفن. وهي التي تروي هي رضي الله عنها ادرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة اي كان ثوب مخطط كما قالوا الحبرة هكذا ضبطوها بكسر الحاء وفتح الباء ما كان من البرود فيها مخطط او فيها خطوط اي لون كان ثم اخرى نزع منه صلى الله عليه وسلم فيكون من السنة ان يكون يغطى بعد الكفن ايضا بشيء من الثوب مثل ما الان حتى بعض الاحيان رأينا البشت وكذلك حتى البطانيات وغيرها يحطون عليه اي شيء على كل حال لانه هو يخرج. وفي الغالب هذا الثوب يعني في بلاد اخرى يعني يقولون هذا لا يجوز لنا ان نلبس هذا الثوب يعطون الفقراء والمساكين لا باس فيها يستفيد منه لكنهم لا يجيزون لبس هذا او ارتداء بهذا الرداء الذي اهل البيت وهذا ليس بشيء الله أعلم لكنهم يتصدقون فدعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن السباح البزار وليس البزاز حسن بن السباح البزار من الثقات قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل يعني ابن عبد الكريم ابن ماقل ابن منبه الصنعاني وهو صدوق أو ثقة قال حدثني إبراهيم ابن أقيل ابن ماقل ابن منبه انا ابيه ماقل عقيل ابن ماقل كل هؤلاء ثقات عن وهب بن منبه الصنعاني عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا توفي احدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة فوجد شيئا فليكفن يعني اذا كان عنده امكانية فليكفن في ثوب حبرة. الحديث صحيح وفيه إذا كان مخطط أو ثوب الظاهر في الغالب يكون هذا غليظ الغالب يكون البرود التي يكون فوق الثياب الإنسان يتدفى به فيكون فليكفن في ثوب حبرة وهي قد يكون فيه بياض وفيه لون آخر فهذا التحسين من جملة فليحسن كفنه إذا كان يتيسر من هذا النوع أيضا فيدخل في هذا الحديث والذي يظهر والله أعلم أن هذه السنة متروكة السنة صحيحة هذه لكن الناس إما في الغالب يكفنون في ثوب أبيض ولو كان مخططا فيكون على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. لا الظاهر هذا ليس للنزع إنما هو يدخل معه في قبره والذي يجعل فوقه شيء آخر لكنه إذا كان تكفين بمعنى تكفين الذي هي كفن فلا
من قول ابن حجر مهر فرقهما وفرقهم بعد ذكر الطرق والأسانيد. ابن حجر في إتحاف المهرة في أسانيد بأسانيد العشرة يذكر أنه مثل ما هنا الآن جاء حدثنا المالك ومسدد ما هو كذا فيكون هو جمع بنفسه من مسند الإمام أحمد مثلا ويقول فرقهما يعني هو ذكر في حديثين مفرقين وأنا جمعتهما هذا المقصود منه فرقهما يعني كأنه هو يختصر وجمع بين الإسنادين أو بين شيخين في مكان واحد وفي أصل الكتاب يكون مفرقا كل واحد بإسناد خاص له. نعم.
هل يبسط في حديث الأخير هذا النبي يقول يعني إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن وإن لم يجد فليكفن في ثوب حبرة؟
الحديث لفظ الحديث ما هو؟
اللفظ يقول إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة.
إيه؟
هل يكون على تقدير فوجد شيئا فليكفن وإن لم يجد فليكفن في ثوب حبرة؟
لا 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 تقول أنه تقدير هكذا وجد شيئا يعني إذا تيسر له هذا المقصود منه الظاهر لو وجد فإذا وجد شيئا تيسر له فلكف في ثوب حبرة، يعني التكفين بمعنى من الثلاث ثياب الثلاثة يكون حبرة، ليس المقصود منه أنه يغطى من فوق ثم ينزع. نعم.
كان ممكن النبي يقول أقول إذا توفي أحدكم فليكفن في ثوب حبرة، إيش معنى فوجد شيئا؟
فوجد شيئا يعني الظاهر إشارة إلى التيسر، لعله يكون أغلى أو لعله يكون يعني لا يتيسر دائما، لأنه يكون كان يجلب أو يستجلب من المكان خاصة باليمن من اليمن، فيبدو والله أعلم هذا هو المقصود. إذا تيسر المقصود منه، إذا تيسر الثوب الحبرة فهو الذي يكفن فيه، هذا الذي يظهرنا.
البسوا
من ثيابكم البيض، فلا يخالف هذا لأن أكثره يكون أبيض في الغالب ويكون خطوط فقط. نعم يكون خطوط، فهذا وذاك كله يكون إن شاء الله من الثياب المطلوبة. نعم. لا هذا هذا قول وهذا فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخلط الاثنين. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فليكفنه في ثوب الحبر، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما دفن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما اختار الله تبارك وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفنوه في ثياب غير الحبرة، حبرة كانت فوق ونزع منه، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم واستحسانه إذا تيسر للحبرة فهذا يكفن فيه، فليس بينهما اختلاف.
شيخ الصحابة كانوا هل هم اتفاق عندهم جواز التكفين بالأزياء؟
لا كان
معنى كان موجود معه،
كان موجود معه لكنه ما كفن فيه لأن ثلاث أسباب سحولية هي كافية، ويغطى من فوقه وينزى بعدما يدرج، أدرج يعني في القبر، أدرج في القبر فنزع منه بعد ذلك، لكن الكفل مطلقا إذا كان بثوب حبرة فهذا الحديث يفيد استحسان في دفن فيه.
الصحابة ناموا
في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، لا فناداه النداء الظاهر بالصوت وليس والله أعلم لعل أحد من الصحابة يكون قد قال هذا واستحسن الجميع، فهذا يحصل إجماع من الصحابة كانوا، يعني من الممكن أن يكون أحد استحسن وقال افعلوا كذا وكذا، لما اختلفوا أين يدفن أيضا قالوا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فحلوا المسألة برفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما مات نبي إلا حيث يحب أن يدفن فيه، فرفعوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفروا قبره عند فراشه. وأما في هذه الحالة فمن الممكن أن يكون أحد الصحابة استحسن هذا فاستحسن الجميع، فيكون إجماعا من الصحابة أنهم دفنوا غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، أو يكون كما قالوا أنه هاتف أو ملك أرسل الله تبارك وتعالى فناداهم ولا يدرون من هو أو ما رأوه، فهذا يكون من الله تعالى على كل حال، وقد حلت المسألة باتفاق الصحابة، حتى لو كان أحد من الصحابة يستحسن هذا فاتفق الجميع فاستحسنوا يكون إجماعا منهم.
ثياب الحبيرة مقدم على ثياب الغاء الخالص،
والله يعني الذي جاء الحديثان كلاهما يبدو والله أعلم أنهما يكونان في ميزان واحد أو في مستوى واحد، فثياب بيض أو ثياب الحبرة، هناك البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيه موتاكم، البيض والحبرة لا يخالف البيض، لا يخالف البيض، مثل ما الآن هذا تقوله عنده غترة حمراء شماغ أحمر لكنه فيه بياض، وقد يكون خطوط خفيفة فيعبر بهذا وذاك والله أعلم، وليس أسود خالص ولا أحمر خالص أو شيء.
شيخنا ورد في صحيح مسلم أنه أتي ببرد وثوبين بيض النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا البرد ثم نزعوه فأخذه عبد الرحمن بن أبي بكر.
لكن هذا فيه إشكال أنه ثوبين وبرد، هل كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبين أم في ثلاثة أثواب سعولية؟
نزعوه ثم أظن صارت ثلاثة أثواب بعد نزع البرد،
نزع البرد صار اثنين فقط.
نعم
وهو كذا
وزادوه ثالث،
الظاهر ثالث الذي هو كان حبرة من فوقه غير الثلاثة،
حبر وبرد وثوبين.
اي نعم، الثلاثة هي من الكفن. وكيف كان على ما ذكر بالتفصيل انه فرشوا فوقه بعضه فوق بعضه لفوا على جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الحبرة التي كان عامة للجسم كله، وأدخل في القبر ثم أخرج منه. فبهذا كأنه أدخل في قبره بأربعة أثواب، والرابع أخرج، وهناك ثوبين وحبرة. هذا فيه إشكال والله أعلم كيف يكون ثوبين، مع أنه جاء فيه كفن في ثلاث أثواب سعودية، سعودية غير الحبرة.
الله أكبر الله.